الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن فترة 12 عاما من تعليم التلامذة أكبر فرصة لتثبيت أهداف الثورة الإسلامية. طهران تؤكد متابعة مفاوضات فيينا مع مراعاة خطوط إيران الحمراء للتوصل لاتفاق قوي ومستدام. وتحرص الثورة الإسلامية في إيران تدك مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل شمالي العراق. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن فترة 12 عاما للدراسة المدرسية تشكل أكبر فرصة لتثبيت أهداف الثورة الإسلامية، وأن رسالة التربية والتعليم والمعلمين كبيرة وعظيمة جدا. ولدى استقباله حشدا كبيرا من المعلمين والعاملين في المجال التعليمي من أرجاء البلاد، أشار السماحة القائد إلى أهمية وقداسة مهنة التعليم نظرا لما جاء في القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، موضحا أن المعلم يشارك في مهنته ورسالته الباري تعالى وما يقوم به الأنبياء العظام والعلماء والحكماء. وأضاف سماحة القائد أن رسالة المعلمين الأساسية تتمثل في التأسيس لبناء الحضارة الإسلامية الجديدة وتربية الجيل الصاعد بشكل يتمتع بالهوية الإسلامية والوطنية ويكون عارفا بأفكار الإمام الخميني والأهداف السامية للثورة الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له أنه يتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على البلاد، مؤكدا أن صون البلاد لمسار التحول الاقتصادي والتوزيع العادل للدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية هي الاستراتيجية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار إلى أنه يتم متابعة مفاوضات فيينا لرفع الحظر في الاتجاه الصحيح مع مراعاة خطوط إيران الحمراء للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. دكت مدفعية القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل شمالي العراق، ولم ترد لحد الآن أي أنباء عن حجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها الإرهابيون جراء القصف. يشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود ونشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وأكدت أنها سترد بحزم على أي نشاط مناهض للأمن. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
قتلت القوات الأمنية العراقية 9 إرهابيين من عصابات داعش بتفجير نفق في جبل كراو بمحافظة كركوك شمال العراق، وكانت المجموعة الإرهابية التي تم القضاء عليها اشتركت بالهجوم على إحدى النقاط العسكرية في نيسان الماضي. وفي سياق متصل ألقت القوات الأمنية القبض على 3 إرهابيين في المحافظة نفسها. وفي محافظة صلاح الدين أعلنت قيادة شرطة المحافظة اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 13 متهم وفق أحكام قضائية مختلفة من ضمنها المادة 4 إرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة. على الصعيد السياسي، يناقش البرلمان العراقي اليوم بقراءة أولى قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات معه حسب ما ورد في جدول أعمال الذي أصدرته هيئة الرئاسة. وتدعم قوى سياسية عراقية كبيرة تجريم التطبيع، كما ترفض سياسة المحاور في المنطقة والتي تقودها السعودية والإمارات والذي يسعى لجر العراق لمحور التطبيع. بسياق متصل، أكدت فصائل المقاومة العراقية أنها مستعدة وبكامل جهوزيتها للمشاركة بمعركة تحرير القدس من الكيان الصهيوني الغاصب. وأكد الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء أن أرض العراق ستكون مقبرة لكل من ينادي بالتطبيع ويشغل المؤامرات، معلنا استعداد جميع فصائل المقاومة العراقية لدخول ميدان الدفاع عن فلسطين والحرب ضد الكيان الصهيوني. وأضاف الكعبي الإسلامي بمناسبة ذكرى معركة سيف القدس، مخاطبا الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في غزة، أن حركة المقاومة العراقية مستعدة للتعاون مع المجاهدين في فلسطين على جميع الأصعدة من التسليح والمعلومات والمساعدات اللوجستية. وقال الكعبي أن دخول مقاتلين نجباء وغيرهم من المجاهدين العراقيين إلى ساحة الدفاع عن القدس والحرب ضد الاحتلال الصهيوني رهن بإشارة من الفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الأصابع على الزناد متحدة ومتكاتفة، كما أكد على أن العراق هو أرض لمواجهة العدوان ومقبرة التطبيع مع الصهاينة. يناقش النواب العراقيون اليوم قانون تجريم التطبيع، وتدعم الفصائل الجهادية والمقاومين العراقيين ومن خلفهم الشعب العراقي هذه الخيارات باعتبارها الهوية العراقية الحقيقية للشعب العراقي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال المدير العام للوكالة الذرية الدولية رافائيل غروشي أنه ما زال يأمل بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، محذرا من أن المحادثات متعثرة حاليا وقد تضيع الفرصة. في هذه الأثناء وعشية زيارة منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية أنريكي مورو إلى طهران، زعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه إذا كان لدى إيران حسن نية قد يكون هناك تقدم في المفاوضات، مضيفا أن من مصلحة الأمن القومي لأمريكا أن يعود البرنامج النووي لإيران إلى قيود الاتفاق النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى فشل الضغوط الأمريكية. انفجرت عبوة ناسفة على رتل لدعم التحالف الدولي في جنوب العراق صباح اليوم، وأفاد مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية بجنوب البلاد، مضيفا أن الانفجار وقع أثناء عبور الرتل دون أنباء عن وقوع إصابات تذكر. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع كذلك إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
نحن شركاء مع إيران عندما نتحدث عن المنطقة، شركاء.
مستمعينا الكرام، نعتذر عن هذا الخطأ ونواصل تقديم الأنباء. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لا عروبة من دون فلسطين ومن دون القدس، ولا عروبة مع التطبيع. وفي كلمة بالمهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت قال سماحته إن استنفار وجهوزية المقاومة في لبنان سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. وفيما يخص الانتخابات اللبنانية، أكد السيد نصر الله أن تصويت المغتربين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص، مضيفا أن عدم الانفتاح على الشرق مراعاة لأمريكا لن يجعلنا نتقدم إلى أي مكان، فيما شدد على أن أموال الدولة اللبنانية هي ملك لكل الشعب ويجب أن تصل من خلال المشاريع العادلة والإنمائية إليه. لنستمع إلى مقطع من حديث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله.
نحن شركاء مع إيران عندما نتحدث عن المنطقة، شركاء، وهي تحترمنا كشركاء. بين من هم يوظفون علاقاتهم ليكون لبنان قويا فيأتون بالمازوت ويأتون بالمال ويأتون بالسلاح، وهذه إيران تعرض في كل يوم تقول لكم نحن جاهزين نعمل أنفاق ونعمل جسور ونعمل معامل كهرباء ونعمل ونعمل وما بدنا منكم شيء، وبين فريق يأتي بالمال من الخارج ليزيد أرصدته في البنوك، يأتي بالمال من الخارج ولا ينفقه على الناس. وإلا وين راحوا 20 مليار من السعودية و10 مليار من الأمريكان؟ 30 مليار دولار وينن؟ أنتم بالخيار بين فريق همه وغمه لبنان وبين فريق همه وغمه أن يستخدم لبنان لترضى عنه أمريكا والغرب وا 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 من دول بعض دول العالم. أنتم بين خيارين، أنتم بين خيار من يتحمل المسؤولية ويبقى في المسؤولية رغم كل الضغوط اللي حصلت 3 سنين، وأنتم بتعرفوا من بقصد وديش فوت بالأسماء، وبين من يهرب من المسؤولية ويستقيل ويتبرأ ويقول أنا ما إلي عليها، وبيصير معارضة وبيصير ثورة وبيصير ثوار وبيصير مظلوم. يا إخواننا، كمان بدون ما نفوت بالأسماء بس للي بيعرفوا التاريخ وفيكم تراجعوه، في أحزاب سياسية اليوم مشاركة بالانتخابات ومقدمة حالة معارضة وهي بالسلطة من الخمسينات، وبالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات وبالألفين وبالألفين وعشرة. طبعا في ناس فاتوا في ناس ظهروا، بس في ناس أحزاب سياسية من الستينات من الخمسينات هي بالسلطة وشوي قال هلأ من جديد إني بدهم يعملوا تغيير بالبلد، بدهم يواجهوا الظلم بالبلد وما أدري شو بالبلد. وتحمل المسؤولية لمن؟ لمن جاء مؤخرا إلى هذه المصائب ليساعد في معالجتها. أنتم بالخيار، لأنه هذا نموذج، نموذج واحد لأمس كان بالمسؤولية والشريك بكل ما فعلته هذه الدولة اللي بيسموها المنظومة، وكان جزء من المنظومة وشريك بكل ما فعلته هذه المنظومة، وبين ليلة وضحاها بيطلع وشريف مكي وما له خصة وما بيتحمل مسؤولية، وهو البريء وهو الطاهر وهو النظيف وهو الثائر وهو المنقذ. يجب أن تختاروا بين الصادق الذي يتحمل مسؤولية ولو كان على حسابه، وبين المنافق المخادع الذي خدعكم لسنوات طويلة وسيخدعكم في المستقبل، وسيقفز من المركب عندما يجد أن المركب ذاهب إلى المواج إلى الصعوبات.
مازلنا معكم لإذاعة طهران، حصاد الأخبار متواصل مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. تبادل لإطلاق نار بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين وحي الجابريات. القوات الروسية تعلن إسقاط 9 طائرات مسيرة وتدمير عشرات الأهداف العسكرية في أوكرانيا. عدوان صاروخي صهيوني يستهدف جنوب بلدة الحضر جنوب سوريا. أهلا بكم من جديد. اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الصهيوني معززة بقوات خاصة صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، وجرت اشتباكات مسلحة في المخيم بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. كما اقتحم جيش الاحتلال حي الجابريات المطل على مخيم جنين، وردد جنود الاحتلال عبر مكبرات الصوت نداءات تطالب شبانا بتسليم أنفسهم. هذا وقتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة مراسلة قناة الجزيرة بإصابتها بعيار ناري مباشر في رأسها، كما أصيب صحفي آخر برصاص قوات الاحتلال خلال تغطيتهما اقتحام مخيم جنين. وأدانت مؤسسات رسمية وفصائل فلسطينية مقتل الصحفية واعتبرتها محاولة بائسة لطمس الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني. للمزيد من التفاصيل حول عملية اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي فارس صرفندي.
كل الذين تواصلت معهم منذ الصباح، لا سيما الذين كانوا موجودين مع شيرين ومع علي الصمودي، يؤكدون أن عملية القتل كانت بدم بارد وأنها كانت مستهدفة. يعني لم يكن الموضوع والله عملية إطلاق نار هنا وهناك وأصيبت شيرين بالخطأ. أبلغونا بشكل واضح أنه تم إطلاق الرصاص على شيرين في هذه المنطقة، ومن أن يعني هذه المنطقة تحديدا هي المنطقة التي لا يحميها الواقي، واقي الرصاص الذي نلبسه يعني الخوذة. لذلك عندما يتم الاستهداف في هذه المنطقة معنى ذلك بأنه يعني العملية كانت مقصودة، وأن الموضوع ليس والله إطلاق نار، وإنما كان هناك قناص يقف في يعني بشكل مباشر وأطلق الرصاص على منطقة ضعيفة في يعني الواقي واقي الرصاص، وكان الهدف هو القتل. كذلك الأمر بالنسبة للزميل علي السمودي الذي أطلق الرصاص أيضا عليه في ذات المنطقة، لكن كانت الإصابة ليست في الرقبة كما حدث لشيرين، وإنما كانت في الكتف، وكانت الإصابة يعني متوسطة. الاحتلال الإسرائيلي، أنا باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي وصل الإجرام فيه أنه يريد من يعني يريد من الفلسطينيين أو من الصحفي الفلسطيني أن لا يكون موجودا في أي مكان هو موجود فيه، بحيث يرتكب الجرائم كما يريد دون أن يعني يقوم أي من الفلسطينيين أو الصحفيين الفلسطينيين بنقل جرائمه.
نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد إن المقاومة الفلسطينية اليوم هي أصلب وأكثر قدرة على مواصلة طريق معركة سيف القدس، وهي بأضعاف ما كانت عليه من قوتها خلال هذه المعركة، وبالتالي سترد ردا غير مسبوق. المؤتمر الذي ضم كافة فصائل المقاومة أكد على أن هناك استنفارا بين عناصرها لصد أي عدوان محتمل. حول المؤتمر الصحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لا يكاد يمر يوم دون اجتماعات وتشاورات فلسطينية بين قوى المقاومة، سواء في الغرف المغلقة كغرفة العمليات المشتركة أو في المفتوحة منها كهذا الاجتماع الذي ضم كافة فصائل المقاومة، وأكد على أن هناك استنفار بين عناصرها لصد أي عدوان محتمل.
أحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة قد تمس قادة المقاومة المقدسات والفصائل، فصائل العمل الوطني والإسلام، فصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم للرد على أي حماقة أو جريمة قد ترتكب بحق شعبنا أو مقدساتنا.
حالة الفشل والعجز الذي مني به الاحتلال الصهيوني في مواجهة العمليات البطولية التي نفذها المقاومون في العمق الاستراتيجي الصهيوني يجعله في حالة تخبط واضطراب وإطلاق تهديدات هنا وهناك ضد قادة المقاومة وضد أهلنا في جنين، الذي لو نفذ منها أي جريمة فإنها سترتد انفجارا صاعقا على الاحتلال.
أدوات المقاومة حاضرة وهي أكثر من ذي قبل كما ونوعا، هذا ما ردت به الفصائل على المناورة الإسرائيلية التي تجري الآن على حدود قطاع غزة، وقالت أنها لتهديدات الاحتلال بالمرصاد.
المقاومة الفلسطينية اليوم هي أصلب عودا وأكثر قدرة على مواصلة طريق معركة سيف القدس، وهي بأضعاف ما كانت عليه من قوتها خلال هذه المعركة، وبالتالي سترد ردا غير مسبوق.
الأمور في هذه الآونة معقدة جدا، إسرائيل تشعر بحالة الخطر، تجري مناورة موسعة تحاكي حرب شاملة قد تقع، كل عوامل الاشتعال باتت موجودة. أعتقد أن شرارة الحرب ستندلع وبشراسة، وربما ستكون أشرس بمراحل مما رأيناه عام 2021.
في مثل هذه الأيام كانت غزة تخوض معركة سيف القدس للذود عن أقصاها، وحينها لم يستطع الاحتلال إكمال مناورته، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد.
في مثل هذه الساعات من العام الماضي كانت غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي، بينما كان سيف مقاومتها يلمع في السماء، وما أشبه اليوم بالبارحة، فمعركة سيف القدس تستحضر الآن وقد تعاد فصولها في أي لحظة إذا ما استمرت الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائلها للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، من بينها واحدة من طراز بيرقدار. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنيكوف إن المقاتلات والمروحيات الروسية قامت خلال الليل بتدمير 93 هدفا، من بينها مركز قيادة و70 مركزا لتجمع القوات والعتاد العسكري و3 مستودعات للذخيرة. هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير شباط الماضي تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم الدونباس ونزع سلاح أوكرانيا. أعلنت مصادر سورية عن اعتداء صاروخي صهيوني استهدف ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 4 صواريخ غربي بلدة الحضر بريف القنيطرة، دون ورود الأخبار بشأن الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن العدوان الصهيوني. من جهة أخرى، أعلنت السلطات السورية عن العثور على نفق متشعب في حلب استخدمته الجماعات الإرهابية المسلحة ويخترق المناطق الواقعة تحت وسط المدينة. فيما أعلنت مصادر محلية عن أن النفق كان يحتوي على عبوات ناشفة ضخمة يزن كل منها مئات الكيلوغرامات. شهد اجتماع لأحزاب سياسية مصرية حول شكل التعاطي مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار التي أطلقها في شهر رمضان المبارك خلافات وتبادلا للاتهامات بين المشاركين. مصادر سياسية وحزبية مصرية كشفت أن الاجتماع الذي ضم ممثلين عن 6 أحزاب شهد خلافات حادة تركزت على التشكيك في النوايا، سواء تلك المتعلقة بالنظام المصري أو التي تخص بعض المكونات التي تصنف نفسها معارضة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين شخصيات وأحزاب معارضة بشأن شكل التعاطي مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار التي أطلقها خلال حفل إفطار رئاسي. مصادر سياسية وحزبية مصرية كشفت أن اجتماعا ضم ممثلين عن 6 أحزاب هي الكرامة والمحافظون والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والوفاق القومي والدستور. شهد خلافات حادة تركزت على التشكيك في النوايا، سواء تلك المتعلقة بالنظام المصري أو التي تخص بعض المكونات التي تصنف نفسها معارضة. وهي حضرت لقاءات سرية في جهاز المخابرات بشأن الدعوة الرئاسية للحوار من أجل إفراغه من المضمون وتجميل صورة النظام. كما شكك بعض الممثلين عن الأحزاب المعارضة في إمكانية تنفيذ المطالب السياسية والشعبية في ظل اتهامات للنظام بالمراوغة من أجل تفادي الضغوط الخارجية والداخلية في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تعيشها مصر حالة الاحتقان الشعبي المتنامي إزاء السياسات الحكومية. وأفادت مصادر أنه تم توجيه الاتهامات للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وآخرين ممن حضروا الإفطار الرئاسي بالبحث عن مصالحهم الشخصية في وقت لم تتضح الرؤية بشأن جدوى دعوة السيسي للحوار. انقسام سياسي عميق تشهده المعارضة المصرية بين مؤيد ومعارض للحوار، إلا أن الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية أعلنت قبولها دعوة السيسي، لكنها وضعت شروطا منها الإفراج عن المسجونين السياسيين وطالبت ببث جلسات الحوار من خلال وسائل الإعلام المتنوعة. وقالت مصادر سياسية إن بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن الحوار السياسي ومحتواه من شروط لقبول الحوار استفز النظام وأجهزته، والتي أخذت على عاتقها هندسة الحوار المزعوم بالشكل الذي تريده. وأشارت المصادر إلى أنه في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الحركة المدنية الديمقراطية بيان بشأن الحوار تم إطلاق ما يسمى بالمجموعة الوطنية للحوار، والتي تم تأسيسها بمعرفة الأجهزة ككيان موازن للحركة. وأثارت دعوة السيسي إلى إطلاق حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء ولا تمييز ردود فعل مختلفة، إلى جانب تساؤلات متعلقة بشأن مدى جدية الدعوة التي وإن كانت من الناحية الشكلية هي الأولى من نوعها، إلا أنه سبقتها 3 مبادرات من جانب السيسي نفسه خلال السنوات الماضية والتي لم تفضي كلها إلى شيء ملموس.
قال الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام إن بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في إبريل تنص على وقف العمليات العسكرية. وكتب عبد السلام في تغريدة إن بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها، تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعياً وإلى وجهتين الأردن ومصر، مضيفا أن من يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة، ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس. في ختام حصادنا الإخباري تذكير بأهم ما جاء فيه. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن فترة 12 عاما من تعليم التلامذة أكبر فرصة لتثبيت أهداف الثورة الإسلامية. طهران تؤكد متابعة مفاوضات فيينا مع مراعاة خطوط إيران الحمراء للتوصل لاتفاق قوي ومستدام. وتحرص الثورة الإسلامية في إيران تدك مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل شمالي العراق. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ،
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
من طلائع العمل الثوري الإسلامي السيد مجتبى نواب صفوي، القسم الثاني والأخير. تعرفنا في الحلقة الماضية أن السيد مجتبى نواب صفوي كان يرى إصلاح الأمور لإقامة الحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة من خلال الأسلوب الثوري، لأن القوة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنها لجم الطغاة وأسيادهم. بعد سقوط حكومة قوام السلطنة داهية البلاط وعميل المستعمرين، عين شاه إيران هجير رئيسا للوزراء، أحد أفراد البلاط الأقوياء ورفيق أخت الشاه أشرف بهلوي صاحبة النفوذ القوي في الأسرة المالكة. لم يستطع أحد مواجهة حكومة هجير سوى آية الله الكاشاني والسيد نواب صفوي، فكان ملجأ وملاذا للناس في تلك الأيام. وفي صبيحة يوم 17 من حزيران عام 1948 كان السيد نواب صفوي يحمل بيده مصحفا يقود مظاهرة نحو بيت آية الله الكاشاني في ظل الأحكام العرفية التي أصدرتها حكومة هجير.
بالمجاهدين الأبطال، بالمجاهدين في سبيل الله، أهلا بحماة العقيدة، أهلا بالرجال الأوفياء. اسمعوني اسمعوني، لنكن مجموعتين، الأولى تهتف إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والثانية تهتف نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
هيا بنا أيها الرجال،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
ننطلق صوب المجلس الوطني، إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
ارتعدت السلطات من تلك القبضات المرفوعة والسواعد المفتولة والقلوب الواعية العامرة بالإيمان والصدور المملوءة بالسخط على أعداء الدين والشعب. وما إن بلغت المظاهرة سياج المجلس حتى قام الجنود بفتح النار، فتضرجت الأجساد بدمائها.
أيها الرجال، أيها الرجال، لقد أصيب السيد نواب صفوي برصاص الأوغاد.
ماذا تقول؟
هيا هيا بنا نحمله، نبعده من هنا. هيا هيا
هيا. إلى أين نحمل؟
إلى بيت السيد الكاشاني. هيا هيا هيا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا نريد إلا حكم القرآن. الله أكبر، نصر من الله وفتح قرير. الله أكبر، النصر للإسلام.
الله أكبر،
الله أكبر،
النصر
للإسلام.
يا سيد، يا سيد، يا سيد، نريد حملك داخل البيت، فهو آمن.
الله أكبر، الله أكبر.
اسمعوا 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 يا إخواني،
يا إخواني، يا أصحابي، أيها الرجال الأوفياء، لا تعجبوا، لم يصفر وجهي لغربة أهل الحق عنا. البركة إنكم والله ممن يعتمد عليهم في هذا التغيير، إنكم حقا أبطال. لكن الذي جعل وجهي هكذا هو النزل والجراح.
عافاك الله يا سيدي،
عافاك الله.
سائرون 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 حتى تحقيق أهدافنا المقدسة، سائرون لنهجنا القويم، سائرون لتطبيق أحكام الشريعة.
سائرون 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 سائرون. أيها الرجال، أيها الغرارة، هيا، لقد سقط السيد مغشيا عليه. هيا بنا نحمل،
هيا نحمل، هيا
وهكذا كان أبناء الخط الإسلامي يقارعون ويقارعون، وهذه هي الانتفاضة التي حسمت الصراع مع حكومة هجير رئيس الوزراء قبل أن تتمها رصاصة الحق التي انطلقت من سلاح مجاهدي فدائيان إسلام لتستقر في قلب المجرم المستبد هجير. وجاءت من بعده حكومة الجنرال رزم آراء العسكرية لتستبد أكثر من سابقتها.
سبحان الله، يطرح مشروع فيه العزة والكرامة لوطننا، فيه الحفاظ على ثرواتنا وثروة أجيالنا ويعارض.
وهل تعتقد يا أخي أن تأميم النفط سيضر عليهم مثل ما يستجدونه بذلة من بريطانيا؟
بالطبع يا أخي، بالطبع سيضر عليهم أكثر، ولكن قل لقد تأصل طبع الذلة والخنوع فيهم. إنهم ما حكموا إلا بتواطؤهم وخنوعهم لأسيادهم.
في اعتقادي أن الخط الإسلامي سيتبنى هذا المشروع بكل ما يملك من قوة حتى تحقيقه.
كأنك نسيت تجبر حكومة رزمارة.
ياه، إلى متى يريد هذا الأحمق هدر ثروات وطننا؟ بالتأكيد سيذعن في آخر المطاف.
على مهلك يا أخي، على مهلك. آمل من اتفاق التيارين الإسلامي والوطني أن يصبح كمطرقة ضاغطة حتى يذعنوا بالقبول.
وكيف؟ أقصد على ماذا اتفق؟
لقد اتفق أولا لترشيح الدكتور مصدق لرئاسة الوزارة.
ها؟ الدكتور مصدق لرئاسة الوزراء؟
نعم، الدكتور مصدق. إنه قد تعهد لآية الله الكاشاني أنه سيطبق الأحكام الإسلامية في البلاد ما إن وصل لهذا المنصب. لقد تعهد أن يقطع يد المستعمرين وعملائهم من التدخل في شؤون البلاد.
ها؟ وهل سيوافق رجال البلاد؟ أو أن جنرال رزمارا سيعتذر لمصدق ويتنازل له عن رئاسة الوزراء؟
لا هذا ولا ذاك يا أخي.
في أقل تقدير ستفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وهل تتوقع أن منظمة فدائيان إسلام ستكتفي لمراقبة الأحداث دون أن تحرك ساكنا؟
ها؟ ماذا عندك من جديد؟
لقد كلف خليل طهماسبي لاغتيال المجرم رزمارا ذي القبضة الحديدية.
حقا؟ لو تحقق ذلك سيجبر البلاد، أقصد أنه سيذعن لأمر لا مفر منه.
ما هو هذا الأمر؟
سيختارون مصدق لرئاسة الوزراء.
أتمنى ذلك.
ولكن هل تتوقعون أن مصدقا سيفي بما تعهده؟
تبقى هذه المسألة ومدى شهامته وشرفه.
بالفعل تخلى الخط الوطني برئاسة مصدق عندما تربع على كرسي رئاسة الوزراء عن تعهداته في تطبيق الشريعة بحجة استمالة البلاط بشأن تأميم النفط أو لحجج واهية غيرها. من هنا بدأ الاختلاف بين خط منظمة فدائيان إسلام التي تصر على تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء وخط مصدق الذي انفرد بالسلطة رغم جميع الوساطات التي قام بها آية الله الكاشاني للتقريب بينهما.
Thank you.
حقا ما تقول؟ أودع السيد نواف صفوي السج؟ لماذا؟ ماذا فعل؟ قل يا رجل.
كل ما في الأمر، دعت المنظمة مصدقا وأتباعه إلى محاكمة أخلاقية لتحكيم الشعب في الخلاف الذي دار بينهما.
سبحان الله سبحان الله، وهل هذا الأمر يستدعي لحبس السيد؟
يا أخي يا أخي، ليس السيد فحسب، بل إنهم يطاردون جميع أعضاء المنظمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ بأي حجة؟
بحجج واهية، من مثل مهاجمتها محلات بيع الخمور ومحلات البغاء وإحداث اضطرابات. نعم اضطرابات.
يا إلهي يا إلهي، وهل أصبح الوطنيون يدافعون عن البغاء وبيع الخمور؟
ربما ربما،
ولا قوة إلا
ولكن
الله.
المنصب يا أخي، ولكن المنصب إنه يأخذ لب ضعيف الإيمان.
أي إيمان؟ أي إيمان يا رجل؟ إنه النفاق بعينه. حقا، ما هي المدة التي حكموا السيد بها؟ ها؟
إلى ما شاءوا. إنهم يعملون على الحد من نشاطه.
إنهم يعلمون مدى تمسكه بمبادئه والتزامه بها. اللعنة عليهم.
اللعنة
عليهم.
بقي السيد نواب صفوي في سجن الوطنيين حتى ساءت علاقة مصدق بالبلاط، فأفرج عنه وأعضاء المنظمة في 31 من تموز عام 1952. ولكن بعد أن تخلى الشعب عن مصدق والوطنيين رغم دعمهم الصادق في البداية عندما تحالفوا مع التيار الإسلامي، نعم تخلوا عنه عندما قاموا جهرا بمحاربة آية الله الكاشاني الذي يدينون له بالسلطة التي حصلوا عليها. وفي عام 1953، وفي ذكرى الإسراء والمعراج، عقد المؤتمر الإسلامي في القدس، فدعي لهذا المؤتمر أكثر من 74 شخصية من مختلف أرجاء العالم، وكان السيد نواب صفوي ممثلاً عن الحركة الإسلامية في إيران.
جلالة الملك عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
أهلا 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 وسهلا بكم، أشكر لكم هذه الهمم. تفضلوا تفضلوا. كأن الأخ من إيران.
السيد مجتبى نواب صفوي من الحركة الإسلامية في إيران.
تشرفنا بك أيها السيد الجليل.
أيها الملك.
نعم.
إنني لم ألتقي بأي ملك من قبلك.
لي عظيم الشرف في لقائك.
ولأنك سيد من سلالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جئتك لأنصحك.
بكل سرور، وما هي نصيحتك؟
أيها الملك، عليك أن تدافع بما مكنك الله من قوة وتدبير وحكمة عن قضية فلسطين، تدافع عنها عقيدة وشعبا وأرضا. إنه واجب عليك قبل أي حاكم مسلم آخر.
أتمنى ذلك.
قضية فلسطين لا تحل بالتمني أيها الملك. يقول الحق تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
بعدها سافر السيد نواب صفوي إلى القاهرة للقاء الحركة الإسلامية هناك بدعوة جاءته منهم، فاستقبل بحفاوة بالغة. وفي جامع الأزهر وقف خطيبا أمام 70,000، وما إن أتم خطبته حتى هجمت عليه قوات أمن النظام المصري فاعتقلته، وبعد مداولات أفرج عنه فعاد إلى إيران. وبعد الانقلاب الأمريكي الذي أطاح بحكومة مصدق في 18 من حزيران عام 1953، عاد الشاه إلى الحكم عقب فراره إلى إيطاليا. وما إن وصل حتى أصدر الجنرال زاهدي قرارا يحل فيه جميع الأحزاب والمنظمات بحجة مواجهة الخطر الشيوعي الذي يمثله حزب تودة، إلا أن غضبه انصب على أتباع التيار الإسلامي لا غير.
يا سيد.
تفضل يا أخي.
إمام جمعة طهران يطلب الإذن للدخول عليكم.
إمام جمعة طهران؟
نعم.
رغم أنه عميل، ولكن لنسمع منه ما يريد. قل له فليدخل.
حسن يا سيد حسن.
السلام عليك يا سيد نواب صفوي، لقد اشتقنا إليك كثيرا، لم نرك منذ مدة يا سيد.
وعليك السلام، تفضل.
يا الله يا سيد، أما حان وقت استراحتك والتمتع بهذه الدنيا الجميلة؟
استراحة؟ إنها زائلة لا محالة.
ألا يكفي ما عانيت؟
اسمعني جيدا، ما دام لي عرق ينبض فإنني سأحامي وأطالب بتحقيق أحكام الشريعة الإسلامية في بلادي.
حسنا حسنا، لا تنفعل هكذا يا سيد. على أي حال، لقد جئتك لأبلغ سلام الشاه إليك.
الشاه هذه المرة؟ ماذا يريد؟
باختصار يا سيد ودون لف ودوران، إنه يطرح عليك ثلاثة أشياء قبل أن أبلغك إياها. تفضل.
ما هذه؟
100,000 تومان هدية متواضعة أرسلها الشاه إليك. أما الاقتراحات فهي: أولا، يعينك سفيرا في أي دولة إسلامية ترغب بها. ثانيا، يخصص لك دارا فارهة ويحفظ لك نفوذا عاليا في الدولة مع مرتب شهري مقداره 10,000 تومان. أما الثالث، فهو تتعاون مع البلاط لإنشاء حزب إسلامي كبير تكون أنت رئيسه. ماذا تقول يا سيد؟
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسمعك تسترجع يا سيد.
أرجع الهدية له، أرجعها وقل له أنت وأمثالك تفرحون بمثل هذه.
أرجعها؟ هو الاقتراحات
لا شأن لي بأي منها.
يا سيد إلعن الشيطان.
لو فعلت يعني ذلك أنني سألعنكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد إنك رفضت من قبل تولي الروضة الرضوية، واليوم ترفض هذه الاقتراحات التي يتمناها ويتحسر عليها كل واحد منا.
نعم أنت محق، تتحسرون عليها أنتم لأنكم عباد الدنيا، تتمنون ذلك من شاهكم لأنكم لا إيمان عندكم.
لا تقل هذا.
أما أنا فأرى أن ما عند الله خير وأبقى.
أسكت أسكت بالله علي.
اذهب وارجع.
وفي تلك الفترة بدأت مشاورات بين الأنظمة الحليفة للغرب في المنطقة لإقامة حلف سياسي عسكري يرمي إلى: أولا مواجهة الخط الشيوعي وإقامة جدار جنوب الاتحاد السوفيتي للحيلولة دون سيطرة الشيوعيين على المنطقة، ثانيا تركيز الدكتاتوريات المحلية وربطها أكثر بالغرب وحثها على التعاون فيما بينها، ثالثا الوقوف أمام أي تهديد داخلي للمصالح الغربية في المنطقة، رابعا قمع التيار الإسلامي الذي بدأ بالتنامي، خامسا ضمان أمن الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية للتعاون معها. وكانت الدول المرشحة لهذا الحلف هي إيران، العراق، تركيا، باكستان، بالإضافة للعجوز بريطانيا. ونظرا لاستعداد حكومة بهلوي لتقبل هذا الحلف أصدر العلماء المجاهدون تحذيرا شديدا، ولكن لم ينفع إذ إن السلطة ماضية في مشروعها الخياني، فقررت منظمة فدائيان إسلام القضاء على رئيس الوزراء حسين علاء الذي جاء بعد إقصاء الجنرال زاهدي قبل سفره لبغداد لتوقيع الحلف. لكن هذه العملية التي كان من المقرر أن ينفذها مظفر ذو القدر قد فشلت، وغادر حسين على طهران وهو معصوب الرأس. في تشرين الثاني عام 1955 ألقي القبض على السيد نواب صفوي وأغلب أعضاء المنظمة وحوكموا في محكمة عسكرية. وفي تاريخ 17 من كانون الثاني عام 1965 نفذ حكم الإعدام بالسيد الشهيد مجتبى نواب صفوي وصحابته خليل طهماسبي، مظفر ذو القدر، عبد الحسين واحدي، محمد واحدي، والسيد حسن إمامي رحمة الله عليهم وأسكنهم الله سبحانه فسيح جنانه.
كنتم مستمعين الأعزاء والقسم الثاني والأخير مع نبذة عن حياة السيد مجتبى نواب صفوي من طلائع العمل الثوري الإسلامي في إيران الإسلامية.
عظماء في التاريخ.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك